ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه لخوف ألا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور، وهذا أظهر الوجوه استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن.
سيأتي أمر الاستثناء ربما أوسع بهذا.
وصليت إن شاء الله لخوف أن لا يكون أتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق. لا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن اتقى الذنوب كلها، لأن الكافر اتقى الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا. فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وحين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق في حال الخلصة منه.
طيب يقرأ كلام من أبي العز هنا.
قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى بشرح العقيدة الطحاوية المجلد الثاني 498: وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهو أسعد بالدليل من الفريقين، وهو من يوجبه ومن يحرمه. وخير الأمور أوسطها، إن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى.
حاصل أنه إن استثنى تبركا لا بأس قوله إن شاء الله، وإن استثنى بأمر العاقبة أموت على الإيمان إن شاء الله هذا لا بأس، وإن استثنى باعتبار أنا مؤمن إن شاء الله أي تنطبق علي أحكام المؤمنين وأدلة المؤمنين يعني أنا ملتزم بذلك هذا لا بأس. وحالة واحدة لا يجوز فيها الاستثناء، حالة واحدة لا يجوز فيها الاستثناء، وهو أن يكون شاكا في أصل إيمانه. أيضا إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله كامل الإيمان، المسألة الرابعة، يجوز إن شاء الله بحيث أنه يرجو ذلك، وأما أن يكون شاكا في أصل إيمانه فلا يجوز. أربع حالات يجوز فيها الاستثناء وحالة لا يجوز فيها.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر ومصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل.
يعني كان كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة في الإيمان الكبير أوسع من كلامه عليه في هذا الموضع، لكن هذا حاصل وزبدته استثناء في الإيمان هذا حاصل. نعم.
قال: وأيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة تقبل منه تلك الحسنات، وحين أتى بها كان فاسقا. وأيضا غير الكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه. فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، لم يكون مع إسلامه مخلدا. قال الناس: وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم ويبرؤون
فيقبلوا أي النبي
فيقبل إسلامهم
بمعنى يقبل منهم ما ظهر الإسلام،
ويبرؤون إلى الله تعالى من التبعات. كما ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوم في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم. فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا؟ فقال ابن أختك المغيرة. فقال يا غدر ألست أسعى في غدرتك؟ ألست أسعى في غدرتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله وأما المال فلست منه في شيء. فقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فقال لنوح عليه السلام قال أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ولا يعرف أحد من المسلمين جاءه ذمي
يعني أقبل منهم ما ظهر ما في كلهم أنا لي ما ظهر أسلموا أقبل إسلامهم إن حسابهم إلا على ربي ما علمي بما كان يعمل. هناك أعمال لا يعلمها العباد هناك أعمال بين العبد وربه فلنا ما ظهر هذه من أدلة العمل بالظاهر.
فقال له لا يصح إسلام
والتي قبلها أيضا نظير ذلك ما عليك من حسابهم من شيء يعني فيما لم يظهر لك من حسابك لمن تطردها تكون الظالمين.
قال فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصيام. السبب الرابع الدافع لعقاب دعاء المؤمنين للمؤمنين مثل صلاتهم على جنازته. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
كلاهما في مسلم ولا تعارض بينهما فالأدنى يدخل تحت الأكثر ويحمل هذا على من كان يعني من المصلين أخلص وأكثر توحيدا. فإذا صلى عليه المسلمين 100 شفعوا فيه وإذا كانوا أخلص في التوحيد وأكثر في الصلاح وصلى عليه 40 شفعوا فيه ولو كانوا أقل من 100 40 فيكون أدنى من يشفع في الميت 40 وأكثر 100 فما فوق.
قال وهذا دعاء له بعد الموت فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحدها فإن ذلك
معناها لأنه لا يقال هذا التكفير وهذا الشفاعة لا تكون إلا في حق من اجتنب الكبائر هذا خلاف الدليل.
قال فإن ذلك مغفور له عند المنازعين فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت.
طيب بقي السبب الخامس من أسباب سقوط الذنوب إن شاء الله ما بعد.